الله. قال المصنف رحمه الله: فصل. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، والمنفصل من حي كميتته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، درسنا في الحلقة الماضية شيئا من باب الآنية، وانتهى بنا المطاف عند قول المؤلف: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، الجلد الميتة لها ثلاثة أجزاء. الجلد واللحم وما بين الجلد واللحم، وهو الحقيقة للميتة ولغير الميتة، الميتة ولغير الميتة، لكن الأحكام متعلقة بالميتة وهي لا تخلو من هذه الأمور الثلاثة. أما ما يتعلق باللحم والطبقة التي بين الجلد واللحم كالشحم وما أشبه ذلك، فهذا نجس، هذا نجس بالاتفاق، ولا يطهر ولو غسل بماء البحر. هذا بالنسبة للميتة. بقي معنا الجلد وهو ظاهر الميتة. بقي الجلد وهو ظاهر الميتة. فالمؤلف هنا يقول: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. والدباغ كما ذكرنا هو ما يعمل مع جلود الميتة أو المذكاة، أو المذكاة، حتى المذكاة تدبغ لا لأجل الطهارة، ولكن لأجل صناعة هذا الجلد، لأجل صناعة هذا الجلد. الشاهد أن المواد التي توضع من ماء وقرض وما أشبه ذلك على جلد الميتة لأجل طهارتها، هذا يسمى دباغ. وقول المؤلف: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، يعني مهما دبغت جلود الميتة فإنها لا تطهر. يعني على رأي المؤلف هنا أن جلود الميتة نجسة على الإطلاق، سواء دبغت أو لم تدبغ. وهذا قول من أقوال سبعة فيما يتعلق بجلود الميتة. ودليل هذا القول هو ما جاء من حديث عبد الله ابن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن ينتفعوا من جلود الميتة، وهذا الحديث جاء بروايات متعددة، فجاء في بعض الألفاظ قبل وفاته، وجاء في بعضها قبل وفاته بشهر، وفي بعضها قبل وفاته بشهرين. نعم. فهذا الحديث استدل به، وقد أخرجه بعض أصحاب السنن والإمام أحمد في مسنده وغيره. ومن هذا الحديث استدل بعض أهل العلم على أن جلود الميتة لا تطهر بالدباغ، وهناك من قال إن جلود الميتة تطهر بالدباغ مطلقا، وهناك من قال لا يطهر إلا جلد ما يؤكل لحمه، وأما ما لم يؤكل لحمه فإنه لا يطهر. يعني مثلا الغنم مما يؤكل لحمه، أليس كذلك؟ فإذا ماتت ميتة الغنم إذا دبغت، إذا دبغ جلدها فإنه يطهر. طيب ما لم يؤكل لحمه كالحمير والأسود والنمور وما أشبه ذلك، هذه مما لا يؤكل لحمها، فهل يطهر جلدها بالدباغ إذا ماتت؟ لا يطهر على هذا القول. إذن أصبح عندنا الآن كم؟ أنه لا تطهر جلود الميتة مطلقا، دبغت أو لم تدبغ. ثانيا أنها تطهر مطلقا، جلود الميتة تطهر مطلقا، واستدلوا على سواء دبغت أو لم تدبغ، سواء دبغت أو لم تدبغ، ويستدلون بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند البخاري أن مولاة لميمونة أهديت شاة فماتت، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم أو رآهم يجرونها فقال هل انتفعتم بها؟ قالوا إنها ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. فقالوا هذا يدل على جواز الانتفاع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، لأن الحديث لم ينص على الدباغ. هذا إذن القول إيش الثالث؟ القول الثاني الثالث، قلنا أولا إنها لا تطهر مطلقا، دبغت أو لم تدبغ، والثاني يطهر ما يؤكل لحمه، ما يؤكل لحمه، الثالث يطهر مطلقا، دبغ أو لم يدبغ، وهو الذي ذكرنا. لكن يجاب عن هذا الحديث بأنه مطلق وقيد بالدباغ. وأما دليل من قال تطهر جلود الميتة كلها إذا دبغت، فاستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. فقوله أيما هنا يشمل جميع الجلود. منهم من قال إن جلود الميتة تطهر بالدباغ، لكن يطهر ظاهرها لا باطنها، لأن عندنا الجلد جهتان، الجهة العليا وهي جهة الشعر، نعم، والجهة الباطنة وهي جهة الجلد الأساس. فهؤلاء يقولون يطهر ظاهرها ولا يطهر باطنها. هناك من يقول إن جلود الميتة جميعا تطهر إلا الخنزير، وذلك لأنه لا جلد له، وهذا مروي عن أبي حنيفة. وهناك من يقول تطهر جميع الجلود إلا جلد الخنزير، لا لأنه لا جلد له، ولكن لأنه نجس، لأن الله يقول فإنه رجس. كم صار عندنا الآن؟ ستة أو سبعة؟ ستة. السابع يقولون تطهر جلود الميتة جميعا، لكنها تستخدم في اليابسات لا في المائعات، تستخدم في اليابسات لا في المائعات، يعني تضع فيها الشيء اليابس من طعام ونحو ذلك، ولا تضع فيها الشيء السائل كالماء واللبن وما أشبه ذلك. وهذا القول يرد عليه بحديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا مما زادت امرأة مشركة، فكان هذا من الماء. وكذلك أيضا ما كان يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من السقاية من جلود الأنعام. صار عندنا الآن سبعة أقوال، أي هذه الأقوال أرجح؟ الصواب والله تعالى أعلم بهذا، وهو الذي يدل عليه الدليل، أن جميع جلود الميتة تطهر بالدباغ ما عدا الخنزير، واستثنى بعضهم الكلب قياسا على الخنزير، وما عدا ذلك فإنه يطهر بالدباغ، لحديث ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأما من خصصه بما يؤكل لحمه، وأما من خصص ذلك بما يؤكل لحمه فيرد عليه حديث ابن عباس هذا، فيرد عليه حديث ابن عباس هذا. إذن قول المؤلف هنا إنما هو قول من سبعة أقوال، وهو أيضا رواية في المذهب. قال: وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه. وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، يعني كل أجزاء الميتة، كل أجزاء الميتة نجسة. ما هي هذه الأجزاء؟ اليد جزء، والرأس جزء، والقدم الرجل جزء، فكل أجزاء الميتة يعني ما يستثنى منها. المراد بهذا أنه لا يستثنى من الميتة شيء، أنه لا يستثنى من الميتة شيء، فكل أجزاء الميتة نجسة ما عدا الجلد، ما عدا الشعر على قول المؤلف ونحو الشعر والجلد. الجزء من أجزائها ينجس أو لا ينجس؟ الجلد على قول المؤلف هنا ينجس، على قول المؤلف، وعلى ما رجحنا أنه لا ينجس، فيكون حينئذ المستثنى من الميتة الجلد والشعر ونحو الشعر، الجلد والشعر ونحو الشعر. طيب، قال: إلا شعرا. والشعر معروف، الشعر معروف، شعر الميتة نجس غير نجس، لكن هل يشترط في طهارته أن يدبغ، يكون مدبوغ مع الجلد، أو لا يشترط؟ نعم، لا يشترط في الشعر أن يكون مأخوذا من جلد مدبوغ، لا يشترط أن يكون مأخوذا من جلد مدبوغ، لكن اختلفوا هل يشترط فيه أن يجز جزا أو يقطع من أصوله، يجز الشعر كالخلافة، يجز جزا أو يقطع من أصله. يرى بعض أهل العلم أنه لا بد أن يجز جزا حتى لا يؤخذ، إذا أخذ من أصله فإنه يأخذ أصل النجاسة، أصل الجلد، وهذا نجس، لكن الصواب أنه سواء جز جزا أو قطع قطعا فالشعر منفصل عن جلد الميتة، الشعر منفصل عن جلد الميتة. قال: ونحو الشعر. نحو الشعر الريش هذا يشبه الشعر، يعني في حكم الشعر. أيضا من أمثلة نحو الشعر اللبن، لبن الميتة، وكذلك الصوف. عندنا الآن لا يخلو الحيوانات إما أن يكون لها جلد لا شعر له، لا يختلف الحيوانات إما أن يكون لها جلد لا شعر له، وهذا يوجد في بعض الزواحف، يوجد في بعض الزواحف، وإما أن تكون يكون لها جلد بشعر، جلد بشعر، وهذا مثل الماعز وما أشبه ذلك، وإما أن يكون جلدها بصوف، أن يكون جلدها بصوف، وذلك كجلود الإبل، وإما أن يكون جلدها بريش، وذلك كالطيور. إذن لا يخلو، لا تخلو الحيوانات سواء كان الميت منها أو الحي، لا يخلو من هذه الأمور، إما أن يكون جلدا خالصا أو أن يكون جلدا بشعر، أو أن يكون جلدا بصوف، أو أن يكون جلدا بريش، أو أن يكون جلدا بريش. إذن قول المؤلف إلا شعرا ونحوه، فإن قوله نحوه هنا يشمل الريش والصوف، والنوع الثالث لا غبر تبع الصوف، الشعر الريش والصوف. ذكرنا أربع أنواع، قال منها الشعر، يبقى الريش والصوف الجلد. طيب هذا النوع الثالث، ليش ما يكون نحو الشعر يستثنى إلا شعر ونحوه؟ أخذنا الشعر، بقي ثلاثة أصناف، الريش والصوف وإيش والجلد، يعني يدخل الجلد مع هذه المستثنات. الجلد لا يدخل، الجلد لا يدخل لأنه على كلام المؤلف هنا محرم وخارج عن مسمى الشعر. المهم أن الشعر والريش والصوف هذا مستثنى من جلد الميتة على ما ذهب إليه المؤلف، وعلى ما رجحنا فإن الجلد والشعر يطهر بعد الدباغ. كذلك اللبن هذا جزء، هل هو جزء من أجزاء الميتة أو إنه منفصل عن الميتة؟ يعني هل يحرم لبن الميتة لأجل نجاسته أو يكون طاهرا ذهب جمهور أهل العلم إلى نجاسة لبن الميتة، واختار بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لبن الميتة لا ينجس، وعلل ذلك بأن لبن الميتة منفصل عنها، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبين من حي فهو ميتة، وبالاتفاق أنه إذا قطع جزء من هذه البهيمة وهي حية فإن هذا الجزء يكون إيش؟ يكون نجسا في حكم ميتة. ومع ذلك هم لا يقولون إن اللبن إذا انفصل فإنه يكون نجسا، هذا مما يستدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولكن الذين قالوا بنجاسة اللبن لا لأن اللبن جزء من الميتة، حتى يحاجم شيخ الإسلام بمثل هذا الحديث، ولكن لأن اللبن محاط بالضرع من كل جانب، وهذا الضرع إيش؟ نجس. ولا شك أن هذه النجاسة في مقابل اللبن الذي هو قليل فإنه يتغير ولا يقاوم النجاسة، لا سيما على المذهب بأن مثل اللبن دون القلتين تؤثر فيه مثل هذه النجاسة. ثانيا أن اللبن معروف بسرعة الفساد، اللبن يؤثر فيه أدنى شيء يؤثر في فساد اللبن، فكيف إذا كان في داخل ضرع الميتة ومحاط من كل جانب؟ ولذلك الأحوط والأقرب هو قول الجمهور أن لبن الميتة نجس، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يرجح عدم النجاسة لأنه في حكم منفصل. وكذلك أنفحة الميتة يرى شيخ الإسلام عدم نجاستها، ولذلك أجاز الأكل من أجبان المشركين، ومعلوم أن الجبن لا يمكن أن يتحول من الحليب أو من اللبن إلى الجبن إلا بوضع الأنفحة، والأنفحة هذه تؤخذ من إيش؟ من كرش الدابة أو من كرش الحيوان، جزء يسير يؤخذ منه ويوضع في هذا اللبن فيتحول إلى جبن، ولا يمكن أن يتحول جبن إلا بهذا، لا يمكن أن يتحول إلا بالأنفحة. فكل الأجبان التي ترونها الآن هذه لا تكون أجبانا إلا بوضع هذه الأنفحة. وأما وضع الأنفحة من حيوان طاهر مذكى هذا لا إشكال فيه، لكن من الميتة، ولا سيما إذا كانت هذه الأجبان تأتي من بلاد المشركين، إذا كانت هذه الأجبان تأتي من بلاد المشركين، ومعلوم أن ذبائح المشركين ميتة لا تجوز إلا ذبائح أهل الكتاب، إلا ذبائح أهل الكتاب. فماذا ما يكون حكم هذه الأجبان القادمة من بلاد المشركين؟ شيخ الإسلام يرى أن لا بأس بها لأمرين. الأمر الأول أن الأنفحة كالحليب منفصل عن الميتة. ثانيا أن الأنفحة التي توضع مع اللبن هي جزء يسير لا يكاد يذكر في مقابل اللبن، بحيث لو وضعت هذه الأنفحة في ماء لم تغير، وإن كانت نجسة على القول بنجاستها. طيب، إذا ما هو الأثر الحاصل؟ هذا الجزء اليسير أثر في تجمد اللبن فقط، وأما التغير فإنه لا يغيره لا في لونه ولا في طعمه ولا في ريحه، وإنما يحدث التغير في مسألة التجمد. ولذلك قد يؤتى بمثل بركة الماء لبنا فيوضع فيها أنفحة بقدر هذا الجزء فيتحول إلى جبن. فالشاهد من هذا أن شيخ الإسلام رحمه الله استثنى من الميتة اللبن والأنفحة. والأنفحة قسمان، هناك أنفحة نباتية وهناك أنفحة حيوانية، وغالب المستخدم من الأجبان إنما هو من باب الأنفحة الحيوانية، وإلا ففي بعض الأجبان أنفحة نباتية، وقد يباع مركز الأنفحة النباتية في الصيدليات على شكل حبوب، هذه تضعها في اللبن وتتحول إلى جبن، لكنها أنفحة نباتية. لكن الأنفحة النباتية قليلة الاستخدام، والأكثر المنتشر في العالم هو الأنفحة الحيوانية. قال: وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، يعني ونحو الشعر. قال: والمنفصل من حي كميتته. والمنفصل من حي كميتته، ماذا يفهم من كلام المؤلف هنا؟ هل أتى بحكم المنفصل من حي كميتته؟ يعني ماذا؟ حرام أو مباح أو نجس أو طاهر؟ ها؟
نجس.
يعني المنفصل من ميتة نجس، قولا واحد ولا في خلاف؟ المنفصل من ميتة نجس ولا في خلاف؟ المنفصل أجزاءها ليس الجلد، الجزء يعني قدم أو شيء من اللحم انفصل عن الميتة. المؤلف قلنا إن المؤلف لم يذكر الحكم، قال: والمنفصل من حي كميتته. والمنفصل من حي كميتته يكون إيش؟ بالاتفاق، ها؟ بالاتفاق نجس أو في خلاف؟ نقول: ننظر مسألة فيها تفصيل ليست على إطلاقها. المؤلف وهذه من حسن العبارة أن المؤلف ما أعطانا حكم، وإنما قال المنفصل من حي كميتته، وأنت أنظر كأنه أوكل الحكم إليك، لكن أعطاك قاعدة، قال المنفصل من حي كميتته لأجل أن تفصل في المسألة. نقول: إذا ننظر إلى الحي فالحي أنواع، فالحي أنواع، منه ما هو نجس وهو حي. الأحياء من الدواب، الأنعام وما أشبه ذلك، إما أن تكون نجسة في أصله، مثل إيش؟ مثل الخنزير والكلب على القول بالقياس، قياسه على الخنزير، فهذه نجسة وهي حية قبل أن تموت. طيب الثاني أن تكون إيش؟ أن يكون الحي طاهرا، لكنه مما لا يؤكل، مما لا يؤكل، مما لا يؤكل لحم، مثل إيش؟ ها؟
السباع،
مثل السباع ليست نجسة، وكذلك الحمير وما أشبه ذلك والبغال، كل هذه ليست نجسة، ليست نجسة. طيب الثالث أن تكون طاهرة، وهي مما، وهي مما يؤكل، يؤكل لحمه، فلا تخرج، لا تخرج اللحوم أو الحيوانات عنها من هذه، من واحدة من هذه الأمور الثلاثة، إما أن تكون نجسة وهي حية، أو طاهرة غير مأكولة اللحم، أو طاهرة مأكولة اللحم. طيب النجسة هذه انتهى إشكالها، لكن الطاهرة الغير مأكولة اللحم إذا أبين منها جزء، إذا أبين منها جزء، يعني أتينا إلى هذا السبع أو إلى هذا الحمار مثلا وأخذنا منه جزءا من لحمه، فهذا المنفصل إيش حكمه؟ ميتة أو حي؟ ها؟ يعد في حكم ميتة فيكون. طيب لماذا، لماذا يكون نجسا ميتة ثم يكون نجسا وهذا الحيوان طاهر في الحياة؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبين من حي فهو ميتة، ما أبين من حي فهو ميتة، والميتة معلوم أنها نجسة، إذن لا يجوز لك أن تأخذ هذا. طيب نحن نقول إذا أبنا هذا الجزء من هذا الحيوان الطاهر غير مأكل لحم، هذا السبع أو هذا البغل أو هذا الحمار، فأخذنا منه قطعة لحم وهو حي، فحينئذ تكون إيش؟ طيب لو ذكيناه، ذبحناه وذكيناه الذكاة الشرعية ثم أخذنا منه هذا الجزء، فحينئذ يكون، يكون طاهرا، أليس كذلك؟ فيجوز أكله. ها؟ ما يجوز، لا يجوز أكله. لماذا؟ لأنه غير مأكول اللحم. إذن الفائدة مترتبة على إيش؟ على القسم الثالث الذي هو مأكول، مأكول اللحم، الذي هو مأكول اللحم. طيب لو جئنا إلى شاة وأخذنا رجلها وهي حية، فما حكم هذه الرجل؟ ها؟ نجسة. طيب إذا ذكينا هذه الشاة ثم أخذنا رجلها حينئذ تكون طاهرة. إذن المؤلف أعطاك القاعدة وقال انطلق أن تنظر حتى لا نقصر الحكم على شيء معين، فقال والمنفصل من حي كميتته، ثم أنت فصل وانظر. هذا بالنسبة لما يتعلق بالحيوان المأكل لحم الذي لا يؤكل لحمه إلا بالذكاء. طيب هناك ميتة تحل بغير الذكاء، مثل السمك والجراد. طيب لو جاء رجل وقطع من السمكة مؤخرتها وهي حية ثم تركها في البحر، فهذه حكمة ايش؟ طاهر. طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أبين من حي فهو ميت، والسمكة حية هنا وأبناها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحل ميتته، الحل ميتته، فإذا كان السمك يجوز أن يؤكل وهو ميت، فإذا أبن منه وهو حي من باب أولى، فإذا أبن منه وهو حي من باب أولى. إذن يستثنى أيضا من ذلك، يعني يدخل من ضمن الأحكام ما أبين من حي طاهر يؤكل لحمه من غير ذكاء، يؤكل لحمه من غير ذكاء، أو يؤكل لحمه حيا وميتا كالسمك والجراد، كالسمك والجراد. طيب هل يستثنى، هل يستثنى من ذلك شيء؟ هل يستثنى من الأشياء التي ذكرناها شيء يجوز يعني أخذ جزئه؟ نعم، استثنى بعض أهل العلم من ذلك ما يسمى بالطريدة والمسك، المسك وفأرته، استثنوا المسك وفأرته، استثنوا المسك وفأرته، وكذلك الطريدة. والطريدة هي الحيوان الذي يؤكل لحمه إذا طرد، كالغزال وما أشبه، كالغزلان والوعول وما أشبه ذلك، حينما تطرد فيرميها هذا بسهم ويرميها هذا برمح، فقد يبين بعض أجزائها، فقد يبين بعض أجزائها. مثلا هذا يركض وراءها بالرمح فيقطع جزءا منها، وهذا يقطع جزءا منها حتى تسقط ميتة. هذه الطريدة كان يفعلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولحمها حلال،